كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحاً حتى الساعة 24 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: فاطمة المعصومة زينب الرضا، القسم الأول. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
ولدت السيدة الملكوتية فاطمة المعصومة عليها السلام في المدينة المنورة في الأول من ذي القعدة سنة 173، وروي أيضا سنة 183 للهجرة. فقدت سيدتنا والدها الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام وهي في سن الطفولة، حيث استشهد في سجن هارون الرشيد ببغداد، فأصبحت تحت رعاية أخيها الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، فورثت عنه من نور أهل البيت وهديهم وعلومهم في العقيدة والعبادة والعفة والعلم، وعرفت بلقب كريمة أهل البيت عليهم السلام.
أيها الفرسان، اهجموا على دار الرضا وحطموا الباب، ادخلوها بخيولكم.
هيا يا رجال، هيا كسروا الباب، هيا هيا.
يا علي بن موسى رضا، لدي أمر من الخليفة الرشيد.
من أنت؟ وما تريد أيها الفارس؟
أنا ألم تعرفني أيها الشاب؟ أنا عيسى الجلودي من قادة عسكر الخليفة هارون الرشيد.
أيها الجلودي، وما تريد؟
أوعز إلي مولاي الخليفة الهجوم على دور أهل موسى الكاظم وسلب نسائهم من ثياب وحلل، ولا أدع منهن إلا ثوبا واحدا.
أولا تخجل من الله وأنت ترعب ودائع آل محمد؟
ومن أنت أيها الشاب؟ ها؟
أنا أحمد بن موسى بن جعفر.
يا هذا، أين أخوك الرضا؟
هو ذاك قد جمع نساء آل محمد في حجرة واحدة، ألا تراه واقفا يمنع عتات جنودك من دخول حجرات النساء؟
لا بد من دخول الحجرة وسلب النساء كما أمرني الخليفة.
والله لولا أمر مولاي الرضا لأخذت الذي فيه عيناك.
ما إياك أخاطب أيها الغلام.
قف ولا تتحرك، فلا أدعك تمر إلى حجرة النساء.
لا بد أن أدخل الحجرة.
يقول لك الإمام الرضا روحي فداه. يا جلودي، أنا آخذ لك الحلي وأحلف أن لا أدع عليهن شيئا إلا أخذته.
لا بد من دخول حجرة النساء،
إن فيها عقائل آل محمد وفيها أختنا فاطمة. أيها الجلودي، أحلف بالله لا تمر إلى الحجرة إلا على أجسادنا. يا آل أبي طالب، امتشقوا سيوفكم، عندها ساعة من ساعاتكم.
أيها الفرسان، ارجعوا من ساحة الدام.
أيها الجلودي، ما أشبه شخصك بذاك الشمر اللعين. انظر انظر، ها هو الرضا يقول لك ليس إلى دخولكم حجرة الفاطميات من سبيل، خذ ما أردته من السلب واذهب.
هاتوها يا آل أبي طالب، هاتوها. أيها الفرسان، اخرجوا من الدار.
وتمر السنون ويهلك هارون ويخلفه المأمون، ويقبل الإمام الرضا عليه السلام مكرها بولاية العهد وينقل إلى خراسان. فتعيش مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة آلام فراق أخيها الإمام، وهي تنتظر فرصة اللحاق به.
هذا هو منزل الإمام الكاظم عليه السلام. نعم، هو حسب ما وصفه لي سيدي ومولاي الرضا روحي فداه.
من الطارق؟
هل هذا بيت الإمام موسى بن جعفر؟
نعم، ومن تكون؟
أنا مبعوث أبي الحسن الرضا روحي فداه إليكم. لقد دلني مولاي الرضا إلى داركم لكي لا أسأل عنها من شخص آخر.
حللت أهلا ونزلت سهلا، المنزل منزلك، تفضل يا أخي. كلنا شوق لسماع أخبار أخينا أبي محمد الرضا، أدخل المنزل تفضل.
أوصاني مولاي أبو الحسن الرضا حين وصولي إلى المدينة أن أسلم كتابه إلى أخته السيدة فاطمة.
مرحبا بك يا أخي.
أهلا.
أختنا فاطمة داخل حجرتها وأنا أخوها أحمد، حللت أهلا تفضل.
شكرا.
يا حسين ويا محمد، مبعوث أبي محمد حل ضيفا علينا، تفضل.
هذا كتاب أخي ونور عين الرضا، يطلب فيه اللحاق به في خراسان.
والله يا شقيقتي قد هزنا الشوق إليه.
علينا يا إخوتي أن نشد الرحال إليه لننصره.
أنا وجميع إخوتي نعتقد ذلك، وإنما كنا ننتظر إذنه بعد أن كان المأمون قد منع أن يرافقه منا أحد.
إذن تجهزوا للسفر، فقد ذكر روحي فداه في رسالته أنه أقنع المأمون بقدومكم للالتحاق به.
يا الله، أخواي محمد وحسين سيكونان على رأس الركب، وكذلك عدد من أبناء أعمامنا وأولادهم وأقاربهم ومواليهم.
ربما يرافقنا جمع من موالينا ومحبي أهل البيت أثناء مسيرنا في الطريق.
لا شك في ذلك يا فاطمة، لا شك في ذلك.
ترى هل يتحقق حلمنا برؤية أخينا إمامنا ونرفل بأثواب البركة في جواره ونخفف عنه غربته؟
يا الله، إن شاء الله، وسيكون مسيرنا إلى طوس عن طريق شيراز بإذن الله.
بإذن الله، ولكن ألا يخشى المأمون من التحاقنا بالرضا على سلطانه وملكه؟
لكن الرضا روحي فداه قد استأذنه في ذلك.
إنني خائفة، خائفة على أخي الرضا من غدر المأمون.
ومما الخوف يا أختاه ونحن ليوث الوغى؟ والله إذا وصلنا إلى أخينا الرضا فما دامت نفوسنا بين أجنبنا فلن يصلوا إليه ولا إليك بسوء يا أختاه.
ذكرتني يا أخي بعمنا العباس وهو يكفل عمتنا زينب عليهما السلام.
ونحن ماضون على ما مضى عليه عمنا العباس بكفالة.
أجل،
لعل أخينا الرضا روحي فداه قد ذخرك لتعرف الخلائق بمظلوميته، مثلما عرفت عمتنا زينب المسلمين بمظلومية أبينا الحسين. إنه يعلم بغدر المأمون.
وهذا الذي أخشاه يا أخي.
نعم، فإن قلقنا الشديد على أخينا أبي محمد الرضا وعلى مصيره ناجم عن ذلك.
الخوف على أبي محمد الرضا يشتد بي يا أخي.
ونحن كذلك يا أختاه. عند وداعه أخبرنا وهو يقول: يا إخوتي، إني أستشهد في سفري هذا إلى طوس، وهذا آخر لقائي بكم، وعليكم مني السلام.
نعم يا أخي، نعم، فقلوبنا الكريمة لا تزال دامية لمصاب أبينا، فلم يخرج من سجون الرشيد. وطوامرها
يا أخي
إلا قتيلا مسموما.
لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا.
يا رب يا رب، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك.
يا الله،
آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت
يا الله،
وبوليك الذي بلغت. قل لي يا أحمد، متى يكون سفرنا؟
غدا إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله.
يستريحوا عند تلك الناحية، فإن فيها عيون ماء، وغدا نكمل المسيرة إن شاء الله.
إن شاء الله.
هيا هيا يا رجال، هيا هيا يا رجال.
أخي، كم يبلغ عدد الناس الذين التحقوا بركبنا؟
حوالي 15,000 يا فاطمة.
هل الطريق يسع هذا العدد الهائل من الناس يا أحمد؟
لا لا يا أختاه.
وما العمل إذن؟
يكون الركب ركبين، ركب يتجه على طريق الري ساوة، والآخر يتجه لطوس عن طريق شيراز.
الأمر ما ترى.
يا موالي آل محمد ومحبيهم، سيكون الركب ركبين، فالطريق لا يسع هذا العدد الهائل.
إن شاء الله إن شاء الله
إن شاء الله يا سيدنا إن شاء الله.
ركب يخرج مع السيدة فاطمة أختنا مع بعض إخوتها وأبناء عمومتها عن طريق ساوة، وركب معنا يتجه إلى طوس عن طريق شيراز.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا سيدي إن شاء الله.
يعز علي والله مفارقتكم يا إخوتي وحماة عزي وركبي،
ويعز علينا وداعك يا فاطمة، ولكن إخوتك هارون وفضلا وجعفرا وقاسما معك.
نعم.
وهم أبطال الوغى وحماة الجار، يأتمرون بأمرك ويفدونك بأرواحهم.
لا حرمني الله منكم جميعا، ولولا شوقي لرؤية أخينا لما هاجرت من مدينة جدنا صلى الله عليه وآله قاصدة طوس أبدا.
سنلتقي سنلتقي إن شاء الله، ونحظى شاء برؤية الله. أبي الحسن روحي فداه.
إن شاء الله يا أخي إن شاء الله.
إلى اللقاء يا فاطمة.
إلى اللقاء
إلى اللقاء
إلى اللقاء يا أحمد، حرسكم الله بعينه ورحمته.
إلى اللقاء يا فاطمة.
إلى اللقاء إلى اللقاء.
يا موالي آل محمد، يكون مبيت ركبان هذه الليلة في خان زينان، وهو يبعد 8 فراسخ من بلدة شيراز. أنيخوا رحلكم وانزلوا الخان، وغدا يكون مبيتنا في شيراز إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله.
Yeah. أيها القادة، أيها الجنود، كتاب وردني من الخليفة المأمون بمنع ركب إخوان أبي محمد الرضا من الوصول إليه في طوس. هم الآن يقضون ليلتهم في خان زينان، وعددهم حوالي 3000 أو يزيدون. هل أنتم مستعدون أيها الرجال لتنفيذ أمر الخليفة؟
إذن هيا.
يجهز حاكم شيراز جيشا جرارا قوامه 40,000 من الجنود المدججين بالسلاح والعدة لمنع ركب بني هاشم من الالتحاق بالرضا، فيلتقي بهم في منطقة خان زينان التي تبعد عن مدينة شيراز 8 فراسخ. وهناك يدور قتال غير متكافئ بين الطرفين. في الحلقة القادمة تتابعون قصة مسير السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها للالتحاق بالإمام الرضا عليه السلام إن شاء الله.
شارك في التمثيل بلال البحراني، طارق الخزاعي، أمير فوزي، علي حيدر، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
والشوق يجري على الوجنات بالدمع السكوب. سلام الله، سلام الله، سلام الله يا أخت الغريب. المحاجر كي تلبي تطوف ببيتك المزدان سبعا.
سلام الله، سلام الله.
لي في سرك الأسماء يا مو وفي معناه كم عجز الكلام. أطوف ببيتك في كل حين كأن ضريحك البيت الحرام. سلام الله سلام الله سلام الله يا أخت الغريب. والشوق يجري على الوجنات بالدمع السكوب. سلام الله سلام الله سلام الله يا أخت الغريب.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للخامس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في الخامس من شهر آذر عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، أصدر قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني رحمة الله عليه بيانه الشهير بتشكيل جيش شعبي قوامه 20 مليون شخص، سمي بجيش تعبئة المستضعفين، وفور صدور البيان تسابق الشعب الإيراني على مراكز التجنيد للتسجيل للانضمام إلى صفوف هذا الجيش، ونظراً للروح الجهادية العالية لدى أعضاء جيش تعبئة المستضعفين، فقد لعب دوراً كبيراً في الدفاع عن حياض البلاد إبان الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وبعد انتهاء الحرب استمر جيش تعبئة المستضعفين في خدمة الثورة، ويعمل اليوم كقوة إسناد للقوات المسلحة الإيرانية، وله نشاطات فاعلة في المجالات الثقافية والاجتماعية والعسكرية دون أن تتزعزع المعنويات الجهادية لدى عناصره. في الخامس من شهر آذر عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1978 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني المجاهد آية الله محمد الغروي الكاشاني. وقد ولد الغروي الكاشاني في مدينة كاشان بوسط إيران في عائلة تخرج منها عدد من العلماء والفضلاء، وبعد إتمامه لدراسة المقدمات من العلوم الدينية في مدينته عند الملا حبيب الله الكاشاني، سافر إلى مدينة إصفهان ليدرس عند العلامة القشقائي والملا محمد الكاشاني، ومن ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس عند كبار العلماء في حوزتها العلمية العريقة، فتتلمذ على يد آية الله الميرزا حسين النائني والسيد أبي الحسن الأصفهاني وضياء الدين العراقي. وبعد عودته إلى إيران اطلع آية الله الغروي الكاشاني بدوره لتوعية الجماهير الإيرانية ضد نظام الشاه المقبور وكشف مؤامراته، واعتقل من قبل ذلك النظام. وأخيرا وفي التاسع من ربيع الثاني عام 216 للهجرة، توفي الفقيه والمفسر الشيخ أبو البقاء عبد الله بن حسين البغدادي المعروف بالعكبري. وكان العكبري من كبار أساتذة الفلسفة والفقه والأدب، وقد كانت مجالس محاضراته تعج بطلبة العلوم الدينية، وتخرج على يديه عدد كبير من الأساتذة والفقهاء. ورغم أن العكبري كان ضريرا، إلا أن ذلك لم يفت في عزيمته بالاستمرار في دراسته وتأليف كتبه، ومن أهم مؤلفاته التبيان في إعراب القرآن والمعروف بتركيب أبي البقاء. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:50 بعد منتصف الليل، والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا، وهو 0098388784050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
مشروبات لحفظ سلامتك الصحية. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نعلم بأنكم تعرفون فوائد الكثير من عصائر الفواكه والخضار، وجميل أن نذكر البعض منها لحفظ السلامة. ندعوكم كي تكونوا معنا. أهلا بكم مستمعينا. من العصائر اللذيذة والصحية المهمة للسلامة البدنية عصير الطماطم، حيث تلعب مادة الليكوبين التي تكسب الطماطم لونها الأحمر دورا كبيرا في الوقاية من السرطان. وأكدت دراسة حديثة أجريت في جامعة جون هوبكنز الأمريكية أن إمكانية الإصابة بسرطان البنكرياس تزداد 5 أضعاف لدى الأشخاص الذين ينخفض معدل مادة الليكوبين في دمائهم. إلى ما بعد قليل، وعصير خضار مفيد آخر. أهلا بكم. هل تعلمون مستمعين أن عصير الجزر غني جدا بالبيتا كاروتين المضاد للأكسدة، والذي يساهم في كبح تطور الأورام؟ وتبين مستمعين من الدراسات والتجارب التي أجراها صندوق الأبحاث السرطانية الملكي في بريطانيا أن تناول البيتا كاروتين يخفف من إمكانية الإصابة بسرطان الرئة وأعضاء التنفس. ولنكن بعد قليل مع عصير آخر مهم للصحة ولدوام السلامة. أهلا بكم. من العصائر اللذيذة الرائعة للصحة والسلامة عصير التفاح، حيث أفادت دراسة جديدة أن عصير التفاح يساعد على تحسين سلوك المصابين بمرض الزهايمر، ولكنه لا يزيد من قوة إدراكهم، حيث أن شرب مرضى الزهايمر كأسين من عصير التفاح يومياً يحسن السلوكية بنسبة 27%، ويبطئ احتمال الإصابة بالخرف، ويقاوم حتى العوامل الجينية المعروفة للمرض. أما عصير التفاح الأخضر فله فوائد صحية يصفه الخبراء بأنه أفضل شراب على الإطلاق للسلامة البدنية. لماذا؟ أقول لكم، لأنه يساعد على حرق الدهون والتسريع في عملية الأيض، لأن تأثيره المضاد يساعد الكبد على أداء وظيفته بشكل أكثر فعالية، كما أنه يخفض مستوى السكر في الدم المسؤول عن خزن الجلوكوز على شكل شحوم، ولذا فإن تخفيض مستوى السكر يخفض أيضاً مستوى الشحوم المخزونة في الجسم، وهو يحمي القلب من الأمراض، لأنه يخفض مستوى الكوليسترول في الدم، لأن تأثيراته المضادة للأكسدة تمنع تأكسد الكوليسترول. كذلك مستمعين، أثبتت الدراسات أنه يزيد مستويات الكوليسترول النافع HDL الذي يساعد على إزالة الصفائح الدهنية من جدران الشرايين، وهو يساعد على الوقاية من التسمم الغذائي. كذلك يمنع شربه نمو البكتيريا في الأمعاء، ويساعد على نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، كما أنه يمنع رائحة الفم الكريهة. وهناك فوائد عديدة أخرى لعصير التفاح، كما الفوائد العديدة للعصائر الأخرى. وعلى أمل أن راقت لحضرتكم حلقة اليوم، نتمنى لكم كل سلامة وأنتم ترتشفون العصائر الطبيعية للفواكه. شكرا لمتابعتكم مستمعين الأحبة.
بحق أقول لكم، لا تأسوا على ما فاتكم من دنياكم إذا سلم دينكم، كما لا يأس أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا سلمت دنياهم. عيسى بن مريم عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، ومدتي وملاذي الوحيد ألوذ بهم من عذاب.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أعاظم الصادقين المرحوم المظلوم المولى محمد ابن تاج الدين الحسن الإصفهاني الملقب بالفاضل الهندي. طبعا العلماء من سادة وغير سادة، هذا يلقب بالإصفهاني وذاك بالهندي، وهذا يلقب بألقاب متعددة: النجفي، الكشميري، الطوسي، القمي، وتراه شخصا واحدا بمعنى أنه خضع للمطاردة ويشرد من هالبلد إلى ذاك البلد. لذلك معظم أساطين الطائفة يلقبون بهذه الألقاب، كما غير الرجالات المذاهب الأخرى، هذا الجنجي وهذا البخاري وهذا الجيلاني وهذا إلى آخرها. فمن أعاظم الصادقين هذا الفاضل الهندي محمد بن تاج الدين، وهذا العالم المجاهد هو من مواليد بلاد الهند عام 1062 هجرية، وطبعا والده من كبار العلماء فيها، وشب من صغره باستعداد ونبوغ غريب، يعني ملفت للنظر وخارق للعادة، يعني بشكل غير طبيعي أقرب ما يكون للإعجاز. فنقله أبوه من الهند إلى حاضرة العلم آنذاك، وهي مدينة إصفهان، باعتبار إصفهان كانت حوزة علمية متينة وواسعة هناك في ذلك الزمن، وكانت بمأمن من شرور وغارات الخصوم والنواصب. في الواقع هذا العالم الجليل الفاضل الهندي لما وصل إلى إصفهان كان أعجوبة من أعاجيب الزمن، وطبعا احنا نقول سبحان من يهب المواهب، الواهب هو الله سبحانه وتعالى، مثل ما يهب الجمال يهب القوة العضلية العضوية، يهب أيضا الذكاء ويهب هذا الإدراك ويهب هذه نعم الاستعدادات والنبوغات الخلاقة. مترجميه، يعني مترجمو هذا السيد هذا الفاضل الهندي، يقولون هو بلغ درجة الاجتهاد في منتصف العقد الثاني من عمره، يعني نقدر نقول 15 14 16 سنة. وفي تلك البرهة من حياته ألف كتابه المشهور الفقهي الاستدلالي المعروف بكشف اللثام في شرح قواعد الأحكام. وهذا الكتاب رسالة مهمة كانت، ورسالة واسعة وعميقة، وبلغ هذا الكتاب مبلغ بحيث، وكما ذكر صاحب المستدرك، أن المرحوم صاحب الجواهر شيخ محمد حسن الجواهر صاحب كتاب جواهر الكلام كان لا يكتب مسألة فقهية إلا ويراجع كتاب كشف اللثام، وتنسب إلى الشيخ صاحب الجواهر كلمته في حق الفاضل الهندي بأنه لولا الفاضل الهندي لما وصل فقه أهل البيت إلى بلاد العجم. بلاد العجم يعني المقصود بها هي الغير، البلاد التي أهلها لا ينطقون بالضاد، مو معناها إيران فقط، لا، هند وغير الهند وتركيا وغير تركيا، غير عرب يطلق عليهم بلاد العجم. زين، هذا الفاضل الهندي كان يبتهج ويصرح دائما، يعني من باب يشجع الغير لا من باب التباهي، بل هذا من باب وأما بنعمة ربك شنو فحدث، يعني حتى هم تعلم الناس على شكر النعمة وتقدير النعمة، وبنفس الوقت الغيرهم يتشوقون، كما تشوف بعض المؤسسات تمنح جائزة فتعمل احتفال وتدعو وسائل الإعلام من باب شنو، من باب أن الغير يتشجع. فهو كان يبتهج يقول إذا كان العلامة الحلي قد بلغ مرحلة الاجتهاد وهو ابن 17، فأنا في 13 من عمري بلغت درجة الاجتهاد وشرعت في تدوين كتابي كشف اللثام، وقلت هذه واحدة من عطاءاته، وهو لديه مؤلفات أخرى في مختلف العلوم والمعارف، وصار لهذا العالم الجليل بحكم هالوضعية هذه وهالمواصفات صار له في إصفهان شأن عظيم، وكان ذاك اليوم بيته ملجأ للوافد والقاصد، ويمكن يعني أن نصف بيته بأنه مدرس ومضيف ومقر لحل الأمور وقضاء حوائج الناس، كما عرف بالزهد والتقوى وبساطة مأكله وملبسه وتشدده في التعامل مع الأخماس والحقوق الشرعية، كان محتاط بها بشكل دقيق، وهذا خير وأبرز دليل على تقواه وورعه، يعني التقوى والورع وخوف الله وين ينعرف؟ ينعرف في موارد المال، كيفية التصرف بالمال وخصوصا مال الغير، نعوذ بالله. هذا العالم الجليل كانت له خدمات عديدة في إصلاح الناس، في تربية الكثير من المجتهدين والأفاضل. وفاة هذا العالم الجليل الفاضل الهندي كانت في 25 شهر رمضان عام 1137 هجرية في إصفهان، 1137. وطبعاً المؤرخين يقولون كان يوم وفاته يوماً أسوداً على أهالي إصفهان وغيرها، ووري الثرى في منطقة تعرف بتخت فولاد، وبنيت على قبره قبة وله مشهد يزار، وهذا المشهد كان يقع على طريق القوافل الذاهبة إلى شيراز من إصفهان، الذاهبة والعائدة، لكن قبره هدم. شلون هدم؟ بعد وفاته بأشهرها بفترة، يعني لأن في تلك السنة وهي سنة هذه، يعني من الضرورة يعني جدا لازم أن ننبه على هذه النكات التاريخية. في تلك السنة التي توفي فيها هذا العالم الجليل حوصرت إصفهان، مدينة إصفهان، من قبل النواصب الغزنو بقيادة السلطان محمود ابن سبكتكين، واستسلم أهالي إصفهان آخر الأمر بعد أن نفذت أقواتهم، فأشاع هذا السلطان القتل والدمار وقبض على السلاطين الصفويين فسجنهم ثم قتلهم في سجونهم وسبى نساءهم ومثل بأجسادهم وترك الأجساد مقطعة على الأرض بلا غسل ولا كفن. في يوم واحد، هذا تشوف الملاحظة المهمة، هذا السلطان محمود بن سبكتكين في يوم واحد كما تقول المصادر قتل 90 عالما من كبار علماء الإمامية، علماء الشيعة، ثم أمر بهدم كل الحسينيات والتكايا والمدارس العلمية وسواها مع الأرض، ومن جملة هذه المشاهد التي دمرها هو قبر المرحوم الفاضل الهندي أعلى الله مقامه. وطبعا هذا تأسي بما فعله أعداء أهل البيت في البقيع عام 1344 هجرية يوم هدموا البقيع. وهناك لفتة مؤلمة أخرى، أن هذا الجاني، هذا محمود السبكتكين الذي أرخص القتل والدمار، ما مس علماء اليهود، لأن كانت جالية يهود وجالية نصارى ومجوس في إصفهان، ما مس هؤلاء وعلماءهم بذرة من الأذى، ولكن تعامل مع مسلمين مؤمنين علماء أفاضل بهذا اللون من التعامل لتصفية هذا الوجود الذي يمثل خط الإسلام الأصيل المتجسد بفكر أهل البيت وبفكر مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله لهذا العالم الجليل الفاضل الهندي أعلى الله مقامه المزيد من الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون، إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم، اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم، اللهم صل وسلم على رسول وآل النبي
كل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود، برأت فكل شيء قال إن الله موجود. وفيك